بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أول ما يلفت نظر الإنسان في هذا الكون هو النظام الدقيق الذي يلف كل ذرة وكل جزيء في هذا الوجود. كل شيء له نظام وله كتاب وله مستقر وله مستودع، والكلام في أن كل شيء له كتاب هذا الكلام ما ينتهي. نحن أشرنا في بعض الليالي إشارات لهذا الموضوع، لكنه لا ينتهي أبدا، لأنه عندما تقف على هذا البحث تجد أمامك بحرا لا ساحل له ولا حدود. سبحان الله، لا إله إلا الله. كل جزيء، كل ذرة، كل خلية، هذه الخلايا في جسم الإنسان، لكل خلية مستقر ومستودع وكتاب ونظام، وكيف تعمل هذه الخلية وكيف تأخذ العناصر التي تحتاجها من خلال الدورة الدموية. لاحظ، هذا الغذاء محمل عن طريق شبكة الأوعية الدموية، كريات الحمر والبيض تدافع عن الكريات الحمر. ما علينا بهذا البحث العلمي العميق، إنما لاحظ كل خلية تحتاج أي نوع من العناصر تأخذه، في عندها سجل موجود، تحتاج فيتامين A، فيتامين B، فيتامين G، فيتامين فسفور، كالسيوم، أي شيء تحتاج تأخذ ذلك العنصر، لا تخطئ أبدا، لأن الخطأ معناه المرض، والمرض معناه تفاقم الضعف والموت. تنطلق إلى العالم الذي يحيط بك. الآن نحن جالسين على الكرة الأرضية، والكرة الأرضية تجري بنا في الساعة الواحدة بسرعة 700,000 كيلومتر، وإحنا هادئين فيها ساكتين. سبحان الله، جالسين نحن والبحار والجبال على قشرة الأرض، هذا الغلاف اللي على الأرض، في غلاف غازي 500 كيلومتر الطول ماله، ينطلق في عمق الفضاء الذي يحفظ الشمس ويعطينا الضوء والحرارة ويمنع النيازك والشهب أن تصيبنا، وفي غلاف موجود بقشرة الأرض، لأن تحت قشرة الأرض تلاحظ هناك سائل جهنم، يعني الجحيم موجودة، ما أقول جهنم نفسها، لا، هناك جحيم تحت الأرض، وهذه الجبال تأتي هكذا بقدرة الله. لاحظ أخبار أهل البيت وكيف يتحدثون بحيث أحمق وأحدث النظريات العلمية ما توصلت لما توصل إليه أهل البيت سلام الله عليه. لما يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه عن الجبال، القرآن يقول الله جعل الجبال أوتادا، يعني هو الجبل مسمار، هو نفس الجبل وتد مضروب على الأرض. هذا النظام في كل شيء. تأتي إلى قضايا ممكن العقل ينتبه إليها أكثر، كلام الإنسان، نفس الإنسان، عمل الإنسان، حركة الإنسان، كلها تسجل في هذا الكون، هذا مقبول. لكن لاحظ الدهشة أين تثار. نية الإنسان تسجل في الكون، النية هذه النية لها أثر في حياة الإنسان وفي المجتمع وفي الأسرة وفي الكون، وتؤثر حتى على الكواكب والنجوم. هاي النية التي لا يعلم بها أحد إلا الله. كيف تنوي؟ ولذلك النية ليست باللفظ. الآن أنت لما تقف تصلي ما يحتاج تقول أصلي فرض المغرب 3 ركعات قربة إلى الله، ما يحتاج تقول. النية أساسا في القلب، أنت عندك حالة توجه، إذا قلت قل، لكن ما مطلوب منك أنك تتلفظ، لأن النية، النية هي في القلب مو باللسان. هذه النية الموجودة في القلب وهي أدق الأمور، كيف تؤثر على المجتمع، تؤثر على الناس. الشخص الذي تلتقي به، نيتك بالنسبة له تحدد موقف معك. لاحظوا لما ملاحظوا دعائك لهذا الإنسان بظهر الغيب في الليل تجلس، لماذا نحن عندنا في صلاة الليل تصلي تدعو 40 مؤمن ومؤمنة بظهر الغيب؟ هذا الدعاء يؤثر عليهم، سبحان الله، يشد قلوبهم إليك، يشعر الواحد منهم أنه يحبك من دون ما يعرف السبب، لأنك أنت دعوت له. لكن النية السيئة سبحان الله ماذا تصنع؟ يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لاحظ، إن من الخلق الكريم ومن الإيمان أن تكون نية الإنسان، نية المرء لأخيه الإنسان جميلة، هذه حالة الجمال. إذن نحن حقيقة الآن بقطع النظر أن هناك كتاب وملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذه كلها خليها على جنب. أنت تعيش في هذا الكون، لا يوجد شيء يتركك. تعرف شنو لا يوجد شيء؟ الآن هذا المنبر أمامك ما يتركك، لأن يلتقط صورتك في موجودك. هذا القماش الأخضر يلتقط صوركم كلها. هذا المجلس، هذا السقف، هذه المروحة، هذا الضوء، هذه الساعة، كل شيء موجود أمامك لازم يختزن صورتك وصوتك وأنفاسك موجودة فيه. فوين يروح الإنسان؟ أين يذهب؟ لاحظ. لذلك إذا مات المؤمن بكت عليه السماء والأرض، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض، موضع مصلاه لما يصلي. الأرض تبكي على المؤمن، أنت عندما تجلس وتصلي في الصباح الأرض تدعو لك، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليك الرحمة. بالعكس الإنسان العاصي الأرض تدعو عليه، لأنها تغضب من العصيان وتغضب من الذنوب. تبكي السماء على المؤمن، الأرض تبكي عليه، الكافر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لاحظ هذا المعنى الكبير في كل شيء في الوجود. فإذا جلس الإنسان في حجرة وأغلق الباب عليه، أعوذ بالله، ومارس الخيانة، ومارس الظلم، ومارس الزنا، ومارس السرقة، هل يتصور أنه محجوب؟ محجوب عن الله؟ لا، هو ليس فقط ليس محجوبا عن الله، وإنما الغرفة اللي هو فيها كلها شاهدة عليه، الستائر، الشبابيك، الجدران، كل شيء في الغرفة يصوره، يلتقط صورته. علميا هذه ثابتة. الآن في بعض الأجهزة تأتي إلى هذه الصناعة، إلى هذه الحديدة، لاحظ شو تشكل الجهاز، يشكل على نفس هذه السماعة بعد خلاصي من المحاضرة، وبعدين يضغط الجهاز يأخذ من نفس هذه الحديدة، يأخذ صورتي وكلامي. أما أنه موجود وترتحل بالفضاء، هذا شيء ثابت ومن عشرات السنين اكتشفوه. ولذلك ما تحتاج الإنسان اللي يلتفت هناك، المسائل كلها واضح، شاهد 1، 2، 3، 4، كذلك التوبة. لكن لاحظوا، أقول لكم كلمة بالمناسبة يا أخي، شوف المسائل وين. نحن عندنا سدرة في أعلى نقطة في هذا الوجود. وين؟ الله أعلم بها، اسمها سدرة المنتهى. وإلا هذه وين صايرة؟ الآن أنت بالمجموعة الشمسية، المجموعة هاي المجموعة مجموعتنا اللي إحنا جالسين فيها، أقرب نجمة إلنا تبعد عنا 4 سنوات للضوء. في نفس المجموعة 4 سنوات للضوء، وسرعة الضوء 186,000 ميل بالثانية. لا، أقرب نجمة خارج المجموعة الشمسية، أقرب نجمة إلها 25,000 سنة ضوئية تبعد عنك. يعني إذا مديت سلك كهربائي في تلك النجمة اللي أنت تطلع تشوف أمامك حديقة معلقة بالفضاء وكأنها قريبة منك، إذا جريت سلك كهربائي هناك ووضعت مصباح في تلك النجمة ومنها فتحت الزر، بعد 25,000 سنة يوصل الضوء إلى هناك. وهذه أقرب نجمة لمجموعتنا إحنا اللي جالسين فيها، مجرة درب التبانة 100 مليون سنة ضوئية طولها، 100 مليون، وهي مجرة واحدة بالنسبة لبقية المجرات مثل قطرة في بحار متلاطمة. وين الإنسان هذا اللي يعصي رب العالمين حقيقة؟ لاحظ المعنى إلى أين يصل، إلى أين يصل هذا المعنى؟ لا إله إلا الله. كل هذه الكواكب، كل هذه النجوم، كل هذه الشموس، والله سبحانه وتعالى يقول شيء، يقول أن الله تبارك وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم كلها، سخرها بخدمة الإنسان، جعلها في خدمته. لك الشرط الأساسي في القضية هو الطاعة، أن الإنسان يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. الآن لاحظوا هذا المعنى أيها الأحبة، هذا المعنى. سدرة في أقصى الكون اسمها سدرة المنتهى، يعني عندها جنة المأوى. إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ الفؤاد. الله أكبر، شوف 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 العظمة. هذه سدرة المنتهى تنتهي إليها الأعمال. فإذا كانت أقرب نجمة لمجموعتنا 25,000 سنة ضوئية، السماء الأولى الآن هذه في مليارات النجوم تبعد عنا مليارات السنين الضوئية، نراها بأعيننا. القرآن الكريم يقول كل ما ترونه بأعينكم هو بالسماء الأولى، ولقد زينا السماء الدنيا دنية، يعني لكم الأولى بمصابيح. فإذا كانت السماء الأولى تبعد عنك مليارات السنين الضوئية، السماء الثانية وين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن السماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية حجمها مثل ما تأخذ حبة رمل في فلات أو حلقة صغيرة في صحراء. السماء الثانية للثالثة كذلك، السماوات الستة للسابعة كذلك، تأخذ السماوات الستة بالنسبة للسماء السابعة مثل ما تأخذ حلقة صغيرة في فلات قاحلة، السماوات السبعة كلها بالنسبة للعرش كذلك أيضا. لاحظ الدقة وين؟ بعد ذلك تصل إلى سدرة المنتهى. في سدرة المنتهى الجبرائيل وصل إلى هناك، توقف، قال يا رسول الله أنا هنا وما أستطيع أتجاوز سدرة المنتهى، لكن أنت انطلق يا رسول الله، هذه حجب العزة والنور، أنت تخترقها. طبعا هذا شيء يفوق العقل البشري، هذا الإدراك فوق العقل. ثم دنا فتدلى، هؤلاء الذين يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بهالأيام ويقول لك هو بشر وهو مثلنا وهو يخطئ وهو ينسى وهو يسجد للأصنام، هؤلاء حقيقة من ألعن خلق الله، لأنهم ما عارفين القرآن وما عارفين إنما هكذا يريدون تشويه الإسلام وضرب الإسلام. وإلا الرسول يخطئ والرسول يسجد للأصنام. أبسط بعد وأقرب بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآن أريد أبينكم الملاحظة حتى أدخل في البحث. هذه سدرة المنتهى تنتهي فيها أعمال العباد. فلكل شخص من آدم إلى أن تقوم الساعة هناك ورقة موجودة، هذه الورقة لك أنت، ودائما هذه الورقة مشتعلة مضاءة، فالناس والملأ والملائكة يرونك ويرون أعمالك. لاحظ المعنى، اللقطة هاي الرائعة. يقول الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن المؤمن إذا أخطأ في لحظة خطئه وأذنب ذنبا، الله سبحانه وتعالى يطفئ صورته في سدرة المنتهى حتى الملائكة ما يرون معصية المؤمن. لاحظ، هذه تجدها في الفقرة الموجودة في الدعاء، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. رب العالمين يظهر الجميل ويستر القبيح، أحيانا يسترك الله حتى عن الملائكة، ذولا الاثنين اللي يسجلون، لاحظوا، يسترك عنهم فما يشوفون العمل اللي أنت قمت فيه. بس هذا شنو للمؤمن؟ الذين اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما هذا المنسدر مع الشيطان، هذا منفتح لكل العالم، ما يحتاج واحد يغطي عليه ولا يستر عليه، مسألة واضحة. هذه فقط أقولها بهذا اليوم حقيقة، بهذه المناسبة، أن الله سبحانه وتعالى يوجب علينا ألا نيأس من رحمته، وألا نكون على حافة الأحباط واليأس في كل حياتنا. لأن اليوم الوضع في الكرة الأرضية في العالم، إذا الإنسان ما عنده علاقة بالله وما عنده إيمان يحبط رأسا، لا يوجد شيء يبعث فيك الأمل من دون إيمانك بالله وإيمانك بالإسلام وبالرسول وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض في الأخبار إذا نظر هكذا بعينه يرى سدرة المنتهى وهو في الأرض. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. ونفس هذه القدرة موجودة عند الإمام علي سلام الله عليه، وموجودة، بارك الله فيك، هذه الصلوات فيها معنى كبير، لأنه لما تقول هل القدرة موجودة عند الإمام علي وتصلي على رسول الله، معناه تبين الحق، أن الحق مع رسول الله، وأنه ترك هذا العلم والنور في أهل بيته، ولم يترك الأمة الإسلامية هملا وسدا في ظلام وفي ضياع. فلاحظ المعنى الدقيق، لأنه ممكن واحد يفسر يقول ففي رسول الله ما جبنا صلوات، كيف نجيبها في الإمام علي؟ ففيها معنى عميق. الآن هو اللي أنتم رفعتم أصواتكم بالصلاة، نحن لما نذكر الرسول يقول أبخل الناس البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. هذه تحتاج إلى دقة. المنهج التربوي عند أهل البيت منهج يبدأ بالعقل. شوف مدرسة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي أمضى جل حياته في السجن من أجل الحق. ولاحظ يبدأ الإمام موسى بن جعفر بترسيخ العقل والتركيز على العقل في كلامه مع هشام بن الحكم، وفي كلامه مع تلامذته، ومع أبطال العلم الذين تخرجوا من جامعة أبيه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. يأتي الإمام موسى بن جعفر يقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة، وحجة باطنة العقول، فيجعل مسيرة العقل مع الأنبياء والأئمة، لأن العقل إذا انفصل عن الأنبياء انطفأ العقل ومات. هذا الشيء ما موجود في مدارس الإسلام الأخرى، المدارس الأخرى ما تتحدث. يعني الآن أنا إذا أذهب إلى صحاح المسلمين، مع احترامي الشديد لكل كتب الحديث، لما تأتي للصحاح ما تجد واحد مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، النسائي، الترمذي، ما تجد هذا الصحيح يبدأ بكتاب العقل والعلم والتوحيد والعدل، إنما يبدأ بالصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينما عندما تأتي إلى كتاب الكافي للكلين، إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، إلى كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي، إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، هذه الكتب الأربعة لما تبدأ بها تجد الكتب هذه تبدأ بالعقل والعلم والعدل والتوحيد والحجة والحكمة، بعد ذلك تذهب إلى فروع الدين. أول ما يبدأون، وهذه نقطة رائعة وطلعة رهيبة إذا الإنسان يلتفت إلى حقيقة، فيأتي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يركز على موضوع العقل، إن لله حجتين، فالعقل يمشي مع الأنبياء، العقل هذا موجود. لذلك يا ابن رسول الله ما معنى العقل؟ الإمام موسى بن جعفر يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تكتسب في جنة وتعبد الله، هذا العقل. أما عقل من دون عبادة رب العالمين ومن دون جنة لا يقال له عقل، إنما هو نوع من الشيطنة، كالذي موجود في معاوية ابن أبي سفيان وفي بني أمية، هذه شيطنة وليست عقل. لأنه لاحظ، يقول الإمام علي سلام الله عليه، يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. الحول القلب يعني الرجل الذي قلب الأمور والحيل، الذكي الفطن العبقري الذي خبر الحياة ويعرف الطريق أمامه. يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في دين. سامع ولا ما سامع؟ يقول: شوف الفرصة أمامه موجودة، لكن المانع هناك أمر من الله ونهي فيتركه. صاحب المبدأ وصاحب العقيدة، مثل الإمام علي ترك الخلافة بعد مقتل عمر وراحت لعثمان، لأن الشرط الأساسي فيها أنك تسير على سيرة الشيخين، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في دين. واحد ما عنده دين يركض، ما عنده حلال وحرام، خلص تنتهي المسألة. في مدرسة أهل البيت هذه الأمور، والله يا أخوة ماذا أقول لكم، شوف مسألة الحلال والحرام عند أهل البيت، نحن لكل قاعدة استثناء، ولكل عام خاص، ما من عام إلا وقد خص، ما من قاعدة إلا وفيها استثناء. الضرورات تبيح المحظورات، لكن عند أهل البيت هذه ما موجودة. يعني أنت لاحظ في أشد الحالات، مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، وذاك اليوم ذكرناه، كيف ترك قتل عبيد الله ابن زياد؟ لأنه قال: الإيمان قيد الفتك. لا، أكثر من ذلك، هو عطشان وقدم إليه ماء، لما جيء به إلى ابن زياد مخفورا، لأنهم أعطوه أمان وغدروا به، وإلا هو ما يأخذ مسلم، ما حد يقدر يأخذه، لكن أعطوه أمان وغدروا به، فسقطت ثناياه بالإناء، أسنانه سقطت بالإناء، فصار دم في الإناء، معناه الإناء تنجس. الآن هو عطشان ميت من العطش، نحاه عنه، أعطوه إناء ثاني، أيضا قربه إلى فمه، سقطت بقية الثنايا في الإناء والدم صار في الإناء. قال: لو كان من الرزق المقسوم لشربته. شوف لاحظ دقة التعبير، يعني هذا حرام، أنا لا أشربه حراما، رغم أنه عطشان هو بأمس الحاجة. نفسه سلام الله عليه مسلم عندما وقف على باب دار طوعة، هذه أمثلة، وقالت له: يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال: نعم. قالت: اذهب إلى أهلك، أنا امرأة وحدي ما يصح لك أن تقف على باب دار. لما دخلت وطلعت مرة ثانية وجدته واقفا، قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت اذهب إلى أهلك فإنه لا يحل لك الوقوف على باب داري. لما سمع الحلال والحرام وأنه حرام عليه يقف، قال أمة الله ليس لي بهذا المصر أهل ولا عشيرة، أنا وين أروح؟ أنت الآن قلت هذا حرام وقوفك وأنا ما أستحمل حرام. شافت هذا رجل عظيم، كلمة وحدة قالت له لا يحل لك الوقوف على باب داري، أجابها بهذا الكلام. من أنت؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل. قالت له تفضل تفضل هذا البيت وأنا بخدمتك تراب لأقدامك. وكانت امرأة طيبة طاهرة. لاحظوا هالمعنى. الحوراء زينب سلام الله عليها لما دخلت إلى الكوفة وأطفال الحسين في جوع وهم كلهم في حالة من الجوع والألم، أهل الكوفة أعطوا قبضات من التمر لأطفال الحسين بعنوان الصدقة. رأسا الحوراء زينب رفعت صوتها، يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. صاروا الأطفال يرمون التمر ما أكلوا. يعني ما قالت هنا ضرورة، نحن في حالة سبي وجوع وذول الأطفال مساكين ميتين من الجوع يأكلون الصدقة، لا. لاحظ لاحظ المعنى، إن الصدقة حرام علينا. هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت يا حبيبي، مدرسة الحق، أنه يقف الواحد منهم رجال نساء أطفال إلى آخر لحظة يرفع رأسه على الرمح وما يتنازل، ما يتنازل عن مبدأ، ما يتنازل عن الحق. ولذلك المنتمي لمدرسة أهل البيت قوي ويخيف الأعداء والظلمة. اللي ينتمي لهذه المدرسة ما يخاف من الموت ولا يخاف من أي شيء في الوجود، لأن عنده قضية مقدسة كلما يحملها يرتفع معها، كلما يحملها يرتفع معها. هذه الأمور يا أحبتي تلاحظوها في مدرسة أهل البيت. الآن هذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أولا هو باب الحوائج إلى الله. القرآن الكريم في الآية التي بدأنا بها، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، كل شيء مسجل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تصنعون، ما كنتم تفعلون، ما كنتم تعملون، كل حركة تستنسخ في نفس اللحظة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والتعبير واضح، إمام ومبين، يعني يبين الكلام، له بلاغة وفصاحة. نزلت هذه الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فسأله أصحابه هل الإمام المبين التوراة؟ قال لا. الإنجيل؟ قال لا. القرآن؟ قال لا. في هالأثناء دخل الإمام علي سلام الله عليه فقال لهم هذا والله الإمام المبين. إن الله أحصى علم كل شيء في علي بن أبي طالب. الرسول يقول، الرسول يقول. وهذا الحديث يفرح القلب يا حبيبي، لأنك لما تعرف علم كل شيء موجود في إمامك يعني ترفع رأسك أمام العالم، أمام الشعوب، أمام الأمم، تقول نحن أقوياء، عندنا ثراء وغنى بالعلم والمعرفة، نحن لسنا فقراء، لسنا جهال بالعلم. إنا نحن نحيي الموتى، بالبعث، اللي يموت يوم البعث نحييه، واللي قلبه مظلم بالضلال أيضا نحييه بالهداية، والذي عقله مظلم بالجهل نحييه بالعلم، والذي نفسه مظلمة بالفساد نحييه بالأخلاق، والذي لسانه ناقع في الخنا نحييه بالصدق والأمانة. فلاحظ التعبير عام ومطلق في جوانب عظيمة جدا. القرآن الكريم لما يذكر هذه الأمور يذكرها كذا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأتي هذه المسألة من علي أمير المؤمنين إلى الحسن، إلى الحسين صلوات الله عليهما، إلى علي بن الحسين زين العابدين الليلة القادمة وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إلى محمد بن علي الباقر روحي فداه، إلى الإمام جعفر الصادق الإمام أبي محمد أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، إلى الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج الإمام الكاظم صلوات الله عليهم جميعا، إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليك يا سيدي يا مولاي، إلى الإمام محمد بن علي الجواد صاحب 30,000 مسألة وعمره 9 سنين أجاب في مجلس امتد إلى شهر أو شهرين، أجاب عن 30,000 مسألة وهو ابن السنة التاسعة ابن 9 سنين، إلى الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذا العلم هكذا يمشي يا حبيبي، إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، إلى الإمام الحجة المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. لما تعرف عندك إمام الآن موجود على الأرض على قيد الحياة يحيا مثلنا لكننا لا نراه، ليت شعري أين استقرت بك النوى سيدي، بل أي أرض تقلك أن ترى، أبرضوى أم غيرها، أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. لما تعرف إمامك موجود والعالم كله يقوده هذا الإمام العظيم ابن فاطمة ابن رسول الله، لأن مستحيل يأتي شخص في آخر الزمان غير الإمام المهدي وممكن يصلح العالم، لا، يجب أن يكون هو الإمام نفسه. الله مد في عمره كما مد في عمر نوح. ذاك اليوم واحد من العلماء يقول أنا استخرت الله في القرآن أنه آية تدل، آية أفتح القرآن وتظهر آية تدل على طول عمر الإنسان وممكن الإنسان يطول عمره، يقول فظهرت هذه الآية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون على يونس، يقول لولا تسبيحه وذكر لرب العالمين كان بقي في بطن الحوت حيا إلى يوم القيامة. فإذا كان المسألة بهذا الشكل والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلاحظوا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هذه المدرسة الكبرى، كان مع أبيه الإمام الصادق سلام الله، كان في سن 10 من عمره يصلي، فدخل أبو حنيفة النعمان وكان يدرس عند الإمام الصادق، فرأى الإمام موسى بن جعفر يصلي والناس يمرون من أمامه، فدخل أبو حنيفة على الإمام الصادق قال يا جعفر يا ابن رسول الله رأيت ولدك موسى يصلي والناس يمرون من بين يديه ولا يقطع صلاته. الإمام أراد أن يجيب أبا حنيفة جواب أرسل على الإمام موسى بن جعفر أجل. قال بني أصحيح ما يقول أبو حنيفة أنك كنت تصلي والناس يمرون عليك ولا تقطع صلاتك؟ قال نعم يا أجل. قال ما تبطل الصلاة إذا مر عليك شخص؟ قال لا يا أبا، لأن الذي أصلي له أقرب إلي من الناس الذين يمرون عني أو أمامي، لأن الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإذا كان الله أقرب إلي من حبل الوريد كيف اللي يمر أمامي يقطعني عن الله ويقطع صلاتي؟ فشوف الفكر هنا والفكر هنا. يستمر الإمام سلام الله عليه بحمل هذه الرسالة العظيمة المطلقة وينطلق، فتتحرك السلطة الظالمة، المهدي العباسي، موسى الهادي، هارون الذي ليس برشيد ولا عنده رشد، انتبهت كيف؟ هؤلاء كلهم كبسوا الإمام موسى بن جعفر وصار ضغط على الإمام، ليس على الإمام فقط وإنما حتى على عائلة الإمام وعلى أبناء الإمام والله حتى على بنات الإمام سلام الله عليه. قسم كبير من بنات الإمام شردنا خرجنا من المدينة، أولاد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه مجموع الفترة التي دخل فيها السجن 20 سنة، سجن 20 سنة، 4 سنوات مرة واحدة في أيام المهدي العباسي، بعد ذلك أخرج، سجن في البصرة سنة كاملة، بعد ذلك أخرج. بعد ذلك أرسل عليه هارون وسجنه عند الفضل بن الربيع، عند الفضل بن يحيى، عند السندي بن شاهك، من سجن إلى سجن. لماذا؟ هذا المعنى الدقيق البارحة أشرنا إشارة للتركيز على أن يكون هناك إمامان فقط، واحد بالحجاز وهو مالك، وواحد بالعراق وهو النعمان بن ثابت، وبعدين لسد مدرسة أهل البيت والوقوف بوجه الإمام موسى بن جعفر حتى ما ينشر هذا الفكر وما ينشر هذا القرآن الكريم. وإلا المأمون العباسي يقول أنا تعلمت، قالوا له إنك تحب أهل البيت، هو المأمون قتل الإمام الرضا، بس جواب لهم قال علمني أبي، تعلمت من أبي، لأني ذات مرة دخل عليه الإمام موسى بن جعفر ونزل أبي واحتضنه وقبله وأجلسه إلى جانبه، فقلت له من هذا؟ قال هذا إمام المسلمين، هذا إمام المتقين. فقلت له يا أمير المؤمنين أولست أنت الإمام أنت هارون الرشيد؟ قال أنا إمام الأجساد، هذا إمام القلوب. إمام الأجساد يعني أحكم على أجسام الناس، على أبدانهم، روح تعال بالقوة، لكن اللي يحرك القلوب هذا الإمام موسى بن جعفر، لأنه حجة الله في الأرض. فقلت له لماذا لا تعطيه الخلافة؟ قال ويلك، والله لو نازعتني أنت على الخلافة لأخذت الذي فيه عينك، أقطع رأسك، إن الملك عقيم، ما يعرف أخ ولا ابن ولا كما. استمر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه فترة، الفترة اللي كان فيها الإمام موسى بن جعفر يحصل على فترة هدوء وراحة نسبية، كان ينشر الفكر، ينشر العلوم، يربي العلماء، يوجههم إلى العالم. ثم الخلق الكريم، المجتمع لما يكون الحاكم مثل المهدي العباسي ومثل هارون الرشيد، المجتمع يصاب بأزمة أخلاقية. شوف الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، واحد عمري يشتم الإمام في المدينة، قسم من أصحاب الإمام موسى بن جعفر قالوا دعنا نضرب هذا العمري، قال اتركوا عليه. قال أين هو؟ قيل له له مزرعة خارج المدينة. فخرج الإمام موسى بن جعفر راكب على راحلته على بغلة ودخل المزرعة، هناك طريق موجود بين الزروع والكذا، فالإمام يمشي على الطريق، لكن العمري ناداه أفسدت علي زرعي. الإمام سكت إلى أن وصل إليه، سلم عليه لاطفه، قال كم غرمت في زرعك؟ قال 100 دينار. قال وكم ترجي أن تحصل وتربح؟ قال أنا لست أعلم الغيب. الإمام قال أنا أعلم أنك لا تعلم الغيب، لكن تخمينا كم ترجي؟ قال 100 دينار. الإمام أخرج سرة فيها 300 دينار أعطاه، قال هذه 300 دينار وبارك الله لك في زرعك. هذا استغرب، أنت أنا أشتمك وتقابلني بهذا الخلق؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا تائب إلى الله يا سيدي. رأسا تحول إلى شيء آخر، إلى مخلوق آخر، صار ما يفارق المسجد والبكاء. إذا شاف الإمام، إذا وقع بصره على الإمام موسى بن جعفر تناثرت دموع عينيه. كان يسعى الإمام بقضاء حوائج الناس، يعلم الناس كيف واحد يمشي يقضي حاجة إنسان. جاءه رجل من الأهواز، هاي المنطقة مقاطعة كانت كبيرة، الأهواز كانت مقاطعة كبرى، فرجل جاء من هناك إلى المدينة، دخل على الإمام موسى بن جعفر قال سيدي إن الوالي على الأهواز رجل يقال أنه يميل إليكم، يحبكم، وهو من العباسيين، وأنا علي ديون كثيرة وقد وقعت في الإفلاس. الآن هذا الرجل الوالي إذا عرف أنا موجود في هذه المنطقة يلقي علي القبض، وممكن أني أعذب وأسجن وقد أفقد حياتي وأهلي وعائلتي. فأنا أريد منك يا سيدي وصية لهذا الرجل أن يلتفت إلي. الإمام سلام الله عليه أخرج ورقة
كتب بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف عن الإمام أنه العبد الصالح، العبد الصالح الإمام الكاظم، بس المعروف عنه العبد الصالح بأبي وأم. كتب رسالة، ما كتب لفلان فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو فرج عنه كربة، أو أدخل السرور على قلبه، وهذا أخوك والسلام. قال هذه ورقة تعطيه. يقول هذا الرجل أنا ذهبت إلى الأهواز، وقفت عند القصر، هذا قصر وكذا وخدم، في الليل قلت للحاجب عندي رسالة أنا رسول العبد الصالح إلى هذا الوالي. فدخل الحاجب أخبره، قال على الباب رجل يدعي أنه رسول العبد الصالح إليك، خرج حافيا. شوف الإيمان، هذا من شيعة أهل البيت من الموالين له، خرج حافيا وأدخلني إلى بيته إلى قصره وأجلسني وأقبل علي. بالله عليك كيف سيدي ومولاي، كيف رأيته، كيف كذا؟ يقول أنا أحكي له ووجهه يتهلل. ثم قدمت له الكتاب، هذا كتاب صغير، بمجرد أن قرأه جعله على رأسه وقبله وصار يبكي، وأحضر السجلات اللي فيها ديون علي فمحاها كلها، كل السجلات اللي علي ديون ومطلوب للعباسيين كلها كتب واصل واصل منتهي مسدد كذا كذا، إلى أن التفت إلي قال رضيت عني؟ قلت إيه والله رضيت عنك. قال اسمع شيء أكبر من هذا، والله لا تخرج مني حتى أقاسمك كل ما أملك، أموالي كلها، دينار إلك ودينار إلي، أسوابي ملابسي ثوب إلك وثوب إلي. يقول حتى الأشياء التي لا يمكن أن تقسم، فصار يعطيني مكانها ومقابلها فلوس يعطيني. تبت شلون ولا ما تبت؟ بعد ذلك قال لي بالله عليك هل رضيت عني؟ قلت والله رضيت عنك. يقول خرجت قلت ماذا أصنع لهذا الإنسان؟ والله لأذهبن إلى الحج في العام القادم وأدعو له بين الركن والمقام. يقول ذهبت إلى الحج ودعوت له، ثم رجعت إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. لما دخلت عليه سألني فأخبرته فتهلل وجهه فرحا، فقلت له هل سررت يا سيدي؟ قال إي والله لقد سرني، والله والله لقد سر جدي رسول الله، والله لقد سر أبي عليا أمير المؤمنين، والله لقد سر أمي فاطمة، والله لقد سر الله في عرشه لأنه قضى لك حاجتك. شوف المعنى، هذا الإمام العظيم يا حبيبي، ومجال واسع في حياتي. إنما أنا أشير للشباب حقيقة أن يقرأوا فكر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يوجد مسند جديد طالع اسمه مسند الإمام الكاظم، وفي مسند الإمام الرضا، ومسند الإمام الصادق سلام الله عليه، ومسند الإمام الجواد. أحد العلماء كاتب هذا جامعة ثلاثة أجزاء، حقيقة لو تقرؤونه أيها الأحبة وتقرؤون الجزء الأول من الكافي كتاب العقل، وصية الإمام موسى بن جعفر لهشام ابن الحكم، كيف يتحدث معه، كيف يقول له يا هشام إن الله بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. شوف هذه الوصية والله تكون مدرسة للإنسان ينطلق فيها في حياته ويمشي. إنما أنا هنا هذا المعنى الذي أريد أن أبينه لكم يا أحبتي، القضية قضية الحق لا بد لها من تضحية. نحن الله سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا وأموالنا، اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك المؤمن دائما شجاع كريم، لأن صفة الإيمان لما تدخل في قلبك تعطيك الشجاعة والكرم. المؤمن لا يكون جبانا ولا يكون بخيلا، لماذا؟ كريم حتى يضحي بأمواله في سبيل الله، وشجاع حتى يضحي بنفسه في سبيل الله. وإذا كان جبان كيف يضحي؟ الله اشترى نفسي من عندي، الله اشتراها، فإذا أنا جبان كيف أبيع نفسي لله؟ ملتبس المعنى كيف؟ لذلك لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا. البخل صفة المنافق، صفة الكافر البعيد عن الإسلام. هكذا هذه الحالة لما تكون عندنا قضية مقدسة، قضية أهل البيت، ونرفعها للعالم اليوم، نحتاج أننا نضحي. إذا ما نضحي بأنفسنا نضحي بأموالنا، بجاهنا، بأوقاتنا. يا إخوة، كل إنسان يلتفت حقيقة لإيصال صوت أهل البيت إلى العالم، لطبع كتب، لنشر هذا الفكر بالإنترنت وبالأقمار الصناعية. وأنا كل ليلة أحيانا أشير إلى هذا المعنى، كل ليلة، لأنك تلاحظ الأقمار الصناعية اليوم تنقل لك ملايين الأطنان من الباطل في كل لحظة، وتدخل بالباطل عليك في غرفتك، في غرفتنا، وأنت صاحب الحق وما لك وجود بالأقمار الصناعية. لماذا؟ يعني حقيقة واحد لازم يلتفت، حتى لو واحد يتبرع بأي شيء. يعني لو تشكل لجنة مثلا لدعم هذه المشاريع، واحد يتبرع بمليون، واحد بألف، واحد بدينار، واحد بدرهم، واحد بعشر فلوس، ما في مانع. الإنسان حقيقة يشترك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لما الإنسان يعطي شيء يتربى، يعني هذا العطاء يترك أثرا تربويا في نفس الإنسان، أثر تربوي. فإذا كان أهل البيت قدموا أنفسهم في سبيل الله من أجل الحق، أنا أبخل بأموالي ومالي وجوهر، ما ممكن. هذا الإمام موسى بن جعفر أعظم مثال على ذلك. تعال شوف، بأبي وأمي صاحب السجدة الطويلة والدمعة الغزيرة، لما تزوره بالزيارة كان يقرأ القرآن بصوت حزين لا يسمعه أحد إلا ويبكي، كان رخيم الصوت بأبي وأمي. كلامه مؤثر، إذا قال كلمة، هو الإمام بأبي وأمي، كلام مع بشر الحافي، وكلنا نسمع هذه القصة، لما مر على دار بشر الحافي ببغداد والناس ضجوا إلى الإمام، قالوا يا ابن رسول الله هذا بشر الحافي أفسد شبابنا وبناتنا. الإمام مر ويسمع أصوات الغناء والرقص والموسيقى تنبعث من بيت بشر، هو مرور مار يعني، لأن اللي يمر مو حرام عليه، يريد يستطلع الخبر. فرأى جارية من الجواري اللواتي يرقصن أو يعملن مع بشر تحمل بيدها طبق فيه غذاء أو فضلات الطعام، فدلقته، كبته، ورمته في الخارج. الإمام قال لمن هذه الدار وكم سائل عن أمره وهو عالم. وهذه حقيقة القصة فيها عبرة عجيبة. قالت الدار لسيدي بشر، قال سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت لا، حر، سيدي حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. فرجعت الجارية ترتجف، سألها بشر ما وراءك؟ قالت رأيت رجلا عليه سيماء الأنبياء والصالحين، أسمر طويل، له ثفنات في وجهه من آثار السجود، تميله الريح هكذا بأبي أمي لطيبه وعذوبة منطقه. فسألني لمن الدار؟ قلت لسيدي بشر. قال سيدك حر أم عبد؟ قلت لا بل حر. قال لي صدقتي، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. رأسا بشر رمل من يده الطعام، كان يأكل، رمى الطعام وخرج يركض مهرولا خلف الإمام موسى بن جعفر، حافي القدمين، ركض حافي. فأدركه في الطريق، قال سيدي والله الذي لا إله غيره أنا تائب، وما عندي باب إلى الله غيركم أنتم، أنت ابن رسول الله، ابن فاطمة، هل توبتي مقبولة أم لا؟ قال نعم، إن تبت تاب الله عليك. قال لكن سيدي أنا جئتك حافيا وسأظل حافيا إلى أن أموت، حتى ما أنسى هذا الموقف. فسمي بشر الحافي. خلص، حطم أواني الخمور وشطف البيت، طهر ونظف وصار إنسان إذا رفع صوته بالأذان الذي يسمعه يبكي. بعدين درس الشريعة ودرس الإسلام وأصبح من العلماء الكبار وله قبر الآن ببغداد ومنطقة باسمه منطقة الشيخ بشار. شوف المعنى، هذه ببركات الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. نحن في العراق يا أخوة وأن كل إحنا في كل العالم نعرف الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، أبو الفضل العباس باب الحوائج، الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، يعني لا يأمه ذو حاجة ويخيب ظنه أبدا دائما. ولذلك نستغل هذه الفرصة ونستثمرها الليلة وعندنا حوائج كثيرة. باب الحوائج إلى الله. نعم، هذا ماذا يقول له الشاعر؟ يميز بين قبر الإمام سلام الله عليه وبين دار الرقيق وقصر الخلد، يميز هذه، يقول لك اروح إلى بغداد انظر، انظر دار الرقيق اللي كانت لهارون الرشيد وقصر الخلد، وانظر هذا المكان الذي حل به الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، انظر كيف تحول إلى طبب تناطح السحاب علوا وارتفاعا. ليس هذا فحسب، وإنما الأفئدة تهوي إليه في كل مكان، أينما تتجه أينما تذهب إليه. لا إله إلا الله، روعة روعة والله. تشوف العالم تلتف حول الإمام. كان عندنا مجلس في صحن الإمام الكاظم، هذه قبل 30 سنة أذكرها الحادثة. هذا الصحن الشريف كان يمتلئ، الشوارع كانت تنقطع والله، حتى أذكر السيد الحيدر رحمة الله عليه كان يحضر في المجلس ذاك. تشوف البشر هالناس والخلق والرجال ونساء وكلها متجهة إلى هذا الإمام العظيم. والله ما رأيت أحد، وهذه أذكرها دائما في ذاك المجلس، ما رأيت أحد عنده حاجة إلا ثاني يوم جاني قال قضيت حاجتي ببركات الإمام سلام الله عليه. فالليلة أخذوا حوائجكم، وأنا أيضا عندي حاجة أرجوكم، ها خصوصا نحن نستقبل الإمام زين العابدين الليلة القادمة. واحد يأخذ هذه الحوائج يمشي فيه يروح فيه. هنا معصومة، فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر بقمة واحد. وإذا تشوف آمنة بنت الإمام موسى بن جعفر في الاتحاد السوفيتي، في جمهوريات إسلامية أكثر من قبر لبنات الإمام موسى بن جعفر. شوف هذه السيدة العلوية وين راحت إلى ذلك المكان. في العراق تشوف القاسم أخو الإمام الرضا سلام الله عليه، القاسم بين الحلة والديوانية على مقربة من كربلاء، ابن الإمام موسى بن جعفر أيضا شرد. هؤلاء كانوا مشردين، أنت لما تقرأ التاريخ تشوف المشردون فقط أهل البيت كانوا، لأن من أجل الحق وتضحياتهم، زيد بن علي بن الحسين، يحيى بن زيد، كل هذه يأتي ذكرها إن شاء الله، لأن واحد من الشباب اليوم أشار إلى هذه الأمور. وإذا القاسم يأتي إلى تلك المنطقة وهو في حالة ما يعرف أين يستكن ويستكن به الليل، فرأى بنيات صغار يلعبن بالتراب ووقع نزاع بينهن، فتقول إحداهن للأخرى لا وحق صاحب البيعة ما كان الأمر هكذا. القاسم بن الإمام موسى بن جعفر التفت قال بني من تقصدين بصاحب البيعة؟ قالت أنا أعني سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليا. فعرف أن هؤلاء لهم ميل إلى أهل البيت. أنت وين بيتكم يا الطيبة؟ طفلة صغيرة عمرها 5 سنين. قالت هذا بيتنا. فجاء ودخل في، وإذا هذا شيخ عشيرة أبوها زعيم عند مضيف كبير، دخل القاسم في البيت ضيف. العرب من عادتهم إذا واحد ضيف يدخل ما يسألوا عن اسمه، ما يقول ما اسمك، لا دخل هناك وبقي عنده. ماذا يصنع اليوم الأول الثاني الثالث؟ التفت إلى صاحب المضيف قال الضيف 3 أيام ثم يأكل صدقة. أنا ما أحب أن أكل صدقة، أنا أريد أن أقوم بعمل. قال أي عمل؟ قال أريد أن أسقي الماء على الناس لإحياء ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه. فكان يسقي الماء يوزع الماء. يقول له بني ما اسمك أنت؟ قال أنا اسمي غريب. أنت غريب اسمك؟ يعني إذا ناديك نصيح ماذا نقول؟ قال قل يا غريب أنا أجي عندك، أنا اسمي غريب. ما قال له باسمه الصحيح. بقي وإذا الشباب التفوا حوله. هذا الرجل يستيقظ نصف الليل يرى القاسم نصف الليل يصلي، يشوفه يصلي في جوف الليل بالظلام يقرأ القرآن، دموعه تجري، الخير كثر في تلك المنطقة، الشباب التفوا حول هذا الشاب وصاروا يصلون ويقرؤون القرآن، لكن لم يعرف من هو وإلى أي عشيرة ينتمي. بعد ذلك أحبه هذا الرجل حبا شديدا، قال أريد أن أزوجه ابنتي، فقالت له عشيرته تزوجه وأنت لا تعرف من عشيرة هذا إلى أي بيت ينتمي؟ قال ما علي بعشيرته، هو إنسان طيب. فزوجه ابنته، لكن طلب منها شيء، قال بني ليلة الدخل عليك اسألي انت عن اسمه الصحيح وعن عشيرته يمكن هو يجاوبك. في اليوم الثاني سألها ابوها، بني سألت زوجك؟ قالت والله يا ابا سألته ففاضت عيناه بالدموع. فما احب اكرر علي السؤال، هذا عزيز عزيز خلي هكذا بعد ما أسأله. رزقه الله بنتا سماها فاطمة، صار عمرها 6 سنوات، حضرته الوفاة، اجتمعوا أهل القرية والناس يبكون عليه، شاب طيب مؤمن طاهر تعودنا عليه، عرفناك صرت واحد من عندنا، الآن أنت تودعنا. وجلس عمه إلى جانبه يبكي، وهذه الطفلة جاءت فاطمة عمرها 5 سنين، فصار القاسم يتطلع عليها ويبكي بكاء عجيب. التفت إليه عمه قال أنا ما عهدتك تبكي بهذا الشكل، اليوم بكاءك شديد، هل نحن قصرنا بحقك؟ قال لا أنت نعم الرجل يا عم، ولكن أنا أبكي لابنتي هذه، هذه الطفلة عمرها 6 سنين وهي لا تعرف إلى أي بيت تنتمي. قال قل لي إلى أي بيت تنتمي؟ قال والله يا عم أخبرك، والله يا عم أخبرك، أنا ليس اسمي غريب، إنما قلت غريب، ما دام أنا الآن أودعكم أبين لك يا عم إذا تسأل عنا، أقول لك والله أن جبرائيل ينزل في بيوتنا، أقول لك يا عم جبرائيل يخدمنا، جبرائيل يهز مهد جدي الحسين بيده ويفتخر عند الملائكة أنه هز مهد الحسين، الله أكبر أنت من أهل البيت؟ قال يا عم، يا عم جزاك الله خير الجزاء، أنا أمي فاطمة، أنا ابن رسول الله، أنا ابن الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر الصادق ابن الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، وهذه الطفلة ابنتي، وأنا الآن والدي، تعرف والدي قتل في السجن والآن احنا مطلوبين، بس اطلب من عندك شيء. صار بكاء، صار هذا الشيخ يجعل التراب على رأسه يقول ويلي كيف اقابل جدك رسول الله؟ قال لا بأس عليك، لكن بالله عليك اذا انا قضيت نحبي وانت تجهزني وتدفنوني بهذا المكان، لاني سامع اخي علي بن موسى الرضا يصف لي مكاني هنا في هذا المكان. أما هذه الطفلة يا عم لا تتركوها هنا عندكم، إذا صار لك رواح للحج، قال أنا العام القادم إن شاء الله أذهب لحج بيت الله الحرام، قال إذن يا عم خذها معك هذه فاطمة، لا تخليها هنا، خذها معك واذهب بها إلى محلة بني هاشم إلى بيتنا. يا عم بيتنا معروف، وأول علامة فيه أنك ما تجد فيه رجال وشباب، تجد فيه أرامل ويتامى. إذا وصلت إلى المدينة اترك الطفلة هذه وحدها، هي تأخذ طريقها إلى بيتنا. سلام الله عليك يا سيدي يا مولا يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، الله أكبر، هذه عائلة الإمام موسى بن جعفر. ولذلك لما جاءه الفضل بن الربيع، عبد الله القزويني يقول أنا جالس عند الفضل بن الربيع،
فقال لي انظر ماذا ترى في صحن الدار، قلت ارى ثوبا مطروحا، قال حقق النظر دقق، قلت ارى رجلا ساجدا، قال اتعرف من هذا؟ قلت لا، قال هذا الامام موسى بن جعفر باب الحوائج. قال هذه طريقته، هذه طريقته، يصلي صلاة الفجر ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه إلا عند الزوال، ويصلي صلاة الظهر من دون وضوء، فمعنى ذلك ما كان نائما وإنما كان مصليا وعابدا. ويبقى الإمام سلام الله عليه هكذا بهذه الحالة إلى أن يأتيه خبر من المهدي العباسي أنه أمرنا بإطلاق سراحك يا موسى بن جعفر، تبقى ببغداد أم تذهب إلى المدينة؟ قال لا، دعوني أذهب إلى المدينة، أذهب إلى أهلي، فلقد استوحشوا لفراقي. بعدين يرسل عليه في البصرة سنة كاملة، بعد ذلك في بغداد استمر 20 سنة من سجن إلى سجن، وآخر السجون كان سجن السندي ابن شاهك، وكان السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. كان يصلي على أصوات السجانين، يقولوا له صار وقت الظهر صلي، صار وقت. حتى ورد في الزيارة السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. يقول علي بن سويد دخلت وصلت إلى سيدي ومولاي أو أرسلت له رسالة وهو في السجن، قلت سيدي لقد ضاق صدورنا متى يكون الفرج؟ قال يا ابن سويد الفرج قريب، انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد. يقول وقفنا ننتظر قدوم الإمام وخروج الإمام يوم الجمعة، بينما نحن كذلك وإذا بجنازة يحملها الحمالون وخشخشة الحديد بيده ورجليه، طرحوها على الجسر وضعوا على جسر الرصافة نغشه، وعليه نادى بالهوان منادي. قال ابن سويد لطبيب النصراني يا أخي النصارى بالله عليك اكشف لي عن هذا المسجى. لما نظر إليه قال يا ابن سويد أما لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت ما تريد من عشيرته؟ قال وحق المسيح ابن مريم إنه مسموم والسم قد قطع نياط قلبه. يقلوا لغريب أهلام بيني لكن بالمدينة عليه بعيدين. بعد ذلك يطلع سليمان، هاي يذكروها الشعراء حتى يذكرنا بالحسين روحي فداك أبا عبد الله. سليمان يقول ما لي أرى بغداد منقلب اليوم، قالوا يقولون أن سجينا مات في السجن وأخرجوه على الجسر ببغداد. قال اذهبوا واسألوا من هو هذا السجين، فرجع إليه الجلاوز يخبرونه أو أولاده، قالوا له يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر. نزل سليمان أمر الشرطة اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم، ثم أخذ الجنازة من يد السندي الخبيث الذي كان ينادي على الإمام سلام الله عليه نداء لا أستطيع أن أذكره، إنما صار النداء بالعكس على من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيبين الطاهر ابن الطاهرين فليحضر. فاجتمع الناس من كل مكان، الأصل والنسب لسليمان جابه، اعلموا سوده تهروش النجابة بس لحسين ما بين قرابة، يغسلون ويجبنون ويدفنون. بارك الله فيكم وعظم الله أجورنا وأجوركم يا إخوة. لا تنسوا الليلة القادمة ليلة عظيمة أيها الأحبة، ليلة وفاة الإمام زين العابدين مثل ليلة عاشوراء. خبروا الناس الأخوة الأخوات، اتصلوا معهم حتى هذه المجالس كلها تكون
مزدحمة، وإن شاء الله هي مزدحمة ما شاء الله إلى هذه الليالي وهذا الحضور، حتى نشارك أهل البيت، لأن مصاب عظيم الليلة القادمة، مصاب عظيم، ونحن نمشي في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، كل ليلة نأخذ قطرة من البحر المحيط المتلاطم، قطرة ولعله ذريرة من قطرة، حتى مو قطرة حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك أسندت ظهري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أمهات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.